السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع أواخر سورة الصافات من تفسير الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكانت آخر آية كنا توقفنا عندها هي قول الله جل وعلا: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وكانت الآيات التي قبل هاتين الآيتين متعلقة بما كان عليه المشركون من وصف الله تبارك وتعالى بما لا يليق بجلاله وعظمته، من تلكم الأوصاف الشنيعة التي قال الله جل وعلا فيها: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. هذه الآيات التي فيها من الفوائد، قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيها: تنزيه الله جل وعلا عما وصفه به الظالمون، وتنزيه الله عز وجل نفسه في قوله: سبحان الله عما يصفون. وهذا فيه دلالة أن مثل هذا الوصف لا يليق بالله عز وجل، والله تبارك وتعالى لا يوصف إلا بصفات الجلال والجمال، لا يوصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به أعرف الخلق به نبيه وخليله عليه الصلاة والسلام. أما ما عدا ذلك من تلكم الأوصاف، وخاصة من الأوصاف التي لا تليق به، التي فيها نقص أو عيب، فالله عز وجل منزه عن جميعها. ولهذا من الفوائد الأخرى كذلك قال الشيخ أن صفات الله تبارك وتعالى صفات سلبية وصفات ثبوتية. الصفات السلبية هي المنفية عن الله جل وعلا، التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه. والنفي في حق الله جل وعلا ليس نفيا مجردا، لأن هذا ليس فيه الكمال كما قال علماؤنا وأئمتنا، إنما المقصود به تنزيه الله عما لا يليق به، هذا التنزيه الذي يتضمن كماله فيما يختص به. ولهذا لا تجد في الآيات التي فيها النفي والإثبات إلا والله تبارك وتعالى ينفي عن نفسه ما لا يليق وينزه نفسه عما لا يليق من الأوصاف ويصف نفسه بما يستحق من صفات الكمال والجلال، من مثل قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ينفي عن نفسه المشابهة، المشابهة للمخلوقين، وأن يكون له مثيل من المخلوقين ليس كمثله شيء مما خلق جل وعلا، وما عداه كله مخلوق، وما عداه كله مخلوق. فهذا من خلال هذه الآية التي فيها تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به في قوله سبحان الله عما يصفون، عما يصفونه هؤلاء المشركون، والمشركون جاهلون بالله، جاهلون بالله وجاهلون بشرعه وجاهلون حتى بما ينفعهم ويضرهم، يجهلون هذا كله بخلاف غيرهم. والذين استثناهم الله جل وعلا بعد ذلك في قوله إلا عباد الله المخلصين، مخلصين أخلصهم الله جل وعلا لنفسه بعد أن أخلصوا دينهم لله، فما عبدوا مع الله غيره ولا أشركوا بالله غيره، ما صرفوا شيئا من العبادات مهما كانت لغير الله تبارك وتعالى، فهؤلاء أخلصوا دينهم لله جل وعلا، فأخلصهم الله عز وجل لنفسه فكانوا من خالص عباده. وهؤلاء استثناهم الله عز وجل لأنهم لا يصفون الله جل وعلا بما يصفه به هؤلاء الجاهلون، لا يصفون الله إلا بما يستحقه، لأنهم علموا عن الله وتعرفوا على الله من خلال ما عرف به نفسه في كتابه وما عرفه به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو أعرف الخلق به تبارك وتعالى. فصفات أولى هي سلبية التي فيها النفي، وصفات أخرى هي ثبوتية، هي ثبوتية بمعنى الثابتة في حقه عز وجل، وهي التي أثبتها الله لنفسه. وكل الصفات الواردة في القرآن ما كان من الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية أثبتها الله لنفسه جل وعلا، يصح ويقال فيها أنها صفات ثبوتية في حق الله عز وجل. من الفوائد كذلك أن من عباد الله من من عليهم فأخلصهم وأخلصوا له الحق، فأخلصهم وأخلصوا له الحق. وهذه فائدة عزيزة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا في زمرتهم. ثم بعد هذا قال الله عز وجل، والخطاب هنا لهؤلاء الذين أشركوا بالله جل وعلا في عبادته، والذين أشركوا بالله تبارك وتعالى بما وصفوا به ربهم جل وعلا بما لا يليق من الأوصاف. قال بعد ذلك فيهم: فإنكم وما تعبدون، مخاطبا لهؤلاء المشركين: أنتم وعباداتكم التي تعبدون. قال: وما تعبدون، بما التي تقال في غير العقلاء، التي تقال في غير العقلاء، لأن غالب هذه المعبودات من الجمادات، وخاصة هؤلاء الذين بعث فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام يعبدون هذه الأصنام التي ينحتونها بأيديهم ثم يتقربون إليها ويذبحون عندها ويقدمون لها أنواع القربات كلها عياذا بالله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين عبدوا وهذه المعبودات كلهم: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى: أي إنكم أيها المشركون ومن عبدتموه مع الله لا تقدرون أن تفتنوا وتضلوا أحدا إلا من قضى الله أنه من أهل الجحيم. فنفذ فيه القضاء الإلهي، وفي هذا دلالة على أن الكفار يحاولون دائما وأبدا فتنة المؤمنين، يفتنونهم عن دينهم. والمقصود بالفتنة هنا ما هو بمعنى الصد، ما هو بمعنى الصد، يعني الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا بكل الوسائل المتاحة يجتهدون ويستعملون كل هذه الوسائل المتاحة لهم، يستعملون الترغيب ويستعملون الترهيب، يستعملون التخويف ويستعملون الإشاعات الكاذبة لصد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى، كما نراهم يفعلون الآن، كما نراهم يفعلون الآن. وهذا ليس بجديد، فقد فعله أسلافهم الذين هم على طريقتهم في هذا الشر وهذا الفساد وهذه الفتنة. والقاعدة عند القوم، القاعدة عند القوم كأنهم يريدون إذا عمت خفت. ولهذا قال الله جل وعلا في حق اليهود والنصارى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يريدون أن تتبع ملتهم. وهذا ليس حرصا منهم على إيصال الخير إليك، لا، بل حرصا منهم عن صرفك عن الخير الذي أنت عليه، لأنهم يعلمون أن ما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو الحق المبين. والله تبارك وتعالى بين هذا في حقهم، يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم يجحدون وينكرون ويعرضون. قال الله تبارك وتعالى: ما أنتم عليه بفاتنين، يعني لا أنتم ولا هذه المعبودات تستطيع أن تفتن أهل الإيمان بصدهم عن سبيل الله وإضلالهم وجعلهم يدينون هذا الدين الذي هم عليه، يعني من الشرك بالله تبارك وتعالى والكفر به. ولهذا تجد أن من يتحول من أهل الكفر والضلال إلى أهل الإيمان الكثير،
الكثير. وهذا وهذه هي الهداية إلى صراط الله المستقيم. الكثير من الناس يهديهم الله تبارك وتعالى إلى طريقه وإلى الحق، والناس فيهم المريد للحق، والمريد للحق إذا وفقه الله جل وعلا لمن يهديه إليه هداية الدلالة والإرشاد، فإنه سيوفق للهداية التي هي هداية التوفيق، التي هي هداية التوفيق. لأن أهل الباطل من خالطهم وعاينهم وعايشهم علم ما هم عليه، ما هم عليه من أنواع التناقضات، ما هم عليه من أنواع الباطل والضلال، يرى هذا بأم عينه. الذي يخالط مثلا الشيعة والرافضة ويدخل في دينهم ويغرق في ضلالاتهم، يرى أن لو كان في عنده شيء من العقل لا أبصر هذا وعلم هذا، علم أن هذا يستحيل أن يكون من دين الله تبارك وتعالى. ناس تمشي على الجمر تحرق أقدامها، وناس تذبح رؤوسها بالسيوف، وناس يفعلون أمور أي عاقل يعلم أن هذه من المناكير. ناهيك أن يكون قد أعطاه الله جل وعلا بصيصا من نور الوحي، يقين أن هذا ليس دين حق أبدا. يجي واحد ويتوسل أو يستغيث بعبد من عباد الله جل وعلا، ولو كنا مستغيثين بمخلوق من مخلوقات الله لكان هذا أولى به، هو أشرفهم وخيرهم عليه الصلاة والسلام، لكانت الاستغاثة به عليه الصلاة والسلام. ولكنه نهانا عنها، نهانا عنها وأمرنا أن نخلصها لله وحده لا شريك له، لا شريك له. هذا دين الحق الذي جاء به نبي الهدى عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء هذا ديدنهم وهذا سعيهم وجهدهم في فتنة غيرهم. ثم قال الله جل وعلا: إلا من هو صال الجحيم، يعني الذي يفتن بضلالات هؤلاء، إلا كما قال الشيخ من سبق في علم الله تبارك وتعالى أنه ممن أضله الله جل وعلا، قال: تفتن وتضل أحدا إلا من قضى الله أنه من أهل الجحيم، فنفذ فيه القضاء الإلهي لأنه لا مرد له. ثم قال: والمقصود من هذا بيان عجزهم وعجز آلهتهم عن إضلال أحد، وبيان كمال قدرة الله تبارك وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلقن هذا لأصحابه وللأمة من بعده: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. من يضلله الله جل وعلا هذا لن تجد له هاديا يهديه إلى الحق أبدا، ومن هداه الله تبارك وتعالى إلى الحق هداه هداية التوفيق فلن يضله أحدا كذلك بإذن الله جل وعلا. وهذا إذا سار على طريق الهداية والتزم المعالم التي جعلها الله تبارك وتعالى معالم الثبات على الهداية. الهداية أغلى وأعظم ما يمتن الله جل وعلا به على عباده، أعظم شيء يعطينا إياه ربنا تبارك وتعالى الكريم المنان الذي عطاياه لا تنفذ ولا تنقضي. أعظم هذه المنة هي الهداية، الهداية إلى صراطه المستقيم، خاصة في مثل هذه الأزمنة التي تكثر فيها الفتن وتتتابع، والتي يتبع بعضها بعض كتتابع الأمواج الهائجة تأخذ كل من جاء في طريقها إلا من ثبته الله جل وعلا بالحق وعلى الحق. وهؤلاء هم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم إلا من هو صال الجحيم. فمفهوم المخالفة أن الذي ما كان هذا حاله ممن كتب الله جل وعلا له الهداية هذا يثبت في مواجهة هذه الفتن ولا يقع فيها ولا يضل ولا يفتن ولا يضل ولا يفتن أبدا. ولهذا كان لزاما على كل مؤمن أن يكون على بصيرة من أمره في معرفة ما يواجهه، في معرفة أنواع هذه الفتن وهذه الأهواء وهذه الضلالات، حتى إذا رآها على حقيقتها. وقديما كانوا يقولون عن العلماء الربانيين أن العالم الرباني هو الذي الفتنة إذا أقبلت عرفها، بخلاف غيره لا يعرفها إلا بعد أن تدبر، ويقع ما يقع ويفتن من يفتن وتقع المصائب والطامات العظام، بعد ذلك يقول شفت هذه الفتنة يا ليتنا ما دخلناها ويا ليتنا ما خضنا فيها وا. هذه الفتن التي يسمونها الآن أو أعوام سابقة بالربيع العربي، ظنوه ربيعا وانخدعوا بما فيه، ثم بعد ذلك ماذا جنوا منه وماذا حل بهم بعده؟ حلت بهم هذه المصائب وهذه الفتن، حتى أصبح كل من كان مفتونا بإمام جائر يقول يا ليت ذلك الإمام بقي فينا حتى لم تحل بنا هذه الفتن وهذه المصائب. الرجل لا يأمن على نفسه ولا على أولاده ولا على ماله ولا على عرضه. وقبل ذلك كان الناس آمنون، بل كان الأمن هو الأصل فيهم. بعض هذه البلاد كان السرقة لا تكاد تجد سرقة، نظام جائر وحاكم ظالم نعم، ولكن الأمن مستتب. والآن ذهب كل شيء، لا جاءهم لا حل مكانهم، مكانه إمام عادل مقصد، ولا عاشوا الأمن الذي كانوا يعيشونه من قبل، تشردوا وتمزقوا كل ممزق. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية وأن يرحم هذه الأمة وأن يقيض لها الربانيين الذين يقودونها بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يكفيها شر هؤلاء الفتانين المفتونين الذين يسعون فيها فسادا وإفسادا ذهب صدام من العراق، من حل بعد صدام؟ جاء عمر بن عبد العزيز أو جاء الإمام المقصد؟ جاء الأخباث من الروافض الذين أذاقوا أهل السنة سوء العذاب. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم، وقس على ذلك غيرها من البلاد. العالم إذا جاءت هذه الفتنة عرفها عند قدومها. والفرق ما هو؟ لأنك تتهيأ لها وتعرف كيف تتعامل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركنا هكذا هملا، بل ما ترك خيرا يقربنا إلى ربنا جل وعلا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا يبعدنا عن ربنا تبارك وتعالى إلا وبينه لنا وحذرنا من شره. تعرف كيف تتعامل مع هذه الفتنة، وتلزم ما ألزمك به نبيك عليه الصلاة والسلام في الفتنة. تعرف أن هذه فتنة لا تدخل فيها، تعرف أن هذه فتنة لا تمشي فيها، إلزم فيها بيتك، تسلم ويسلم من حولك. ولو الناس في كل فتنة اتبعوا هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام والتزموا منهجه الرباني لوقى الله تبارك وتعالى هذه الأمة من مصائبها وغوائلها التي أتت على الأخضر واليابس. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الفتن كلها، ظاهرها وباطنها. قال بعد ذلك الشيخ: والمقصود من هذا بيان عجزهم وعجز آلهتهم عن إضلال أحد وبيان كمال قدرة الله تعالى، أي فلا تطمعوا بإضلال عباد الله المخلصين وحزبه المفلحين. يعني كأن الله تبارك وتعالى يوجه هذا لهؤلاء المشركين: لن تستطيعوا ولن تقدروا. شوفوا الآن هذه القرون العديدة والسنوات المديدة التي مرت على هذه الأمة، وأعداؤها يكيدون لها بالليل والنهار، وكذلك يفعلون وما زالوا يفعلون، والله جل وعلا مثبت أهلها على الحق المبين وناصر حزبه تبارك وتعالى على أعدائه الضالين الكافرين والمنافقين. هذا وعد الله جل وعلا. الله جل وعلا وعد وعدا حقا: والعاقبة للمتقين. فإن الأمر كذلك، العاقبة دائما لأهل التقوى وأهل الاستقامة على أمر الله عز وجل. قال بعد ذلك: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. وانتقل الخطاب الذي كان موجه للمشركين إلى خطاب آخر، وهذا الخطاب هو خطاب الله جل وعلا على لسان ملائكته، كأن الملائكة تبرئ نفسها مما وصفها به أعداء الله تبارك وتعالى، وجعلوها إناثا وعبدوها من دون الله تبارك وتعالى، ونسبوها لله عز وجل ولدا ونسلا. الملائكة تتكلم وتقول: وما منا إلا له مقام معلوم. ما من أحد من ملائكة الرحمن إلا وله مقامه عند ربه جل وعلا الذي كلفه الله عز وجل والمهمة التي وكلت إليه. قال الشيخ عليه رحمة الله: هذا فيه بيان براءة الملائكة عليهم السلام. قيل أن القائل جبريل عليه السلام، عما قاله فيهم المشركون وأنهم عباد الله، وأنهم يعني حقيقتهم، وأنهم عباد الله لا يعصونه طرفة عين، وهذا حالهم ووصفهم، لا يعصون الله جل وعلا طرفة عين. فما منهم من أحد يقول إلا وله مقام وتدبير، قد أمره الله قد أمره الله به لا يتعداه ولا يتجاوزه، وليس لهم من الأمر شيء، وليس لهم من الأمر شيء في ما يتعلق بخصائص الربوبية التي هي لله وحده لا شريك له. ليس لهم لا من الخلق ولا من الإحياء ولا من الإماتة ولا شيء من هذه التي هي من خصائص الربوبية. وبالتالي إذا ما كان لهم شيء من خصائص الربوبية لا يجوز أن يصرف لهم شيء مما هو من الألوهية، لا يجوز أن يصرف لهم شيء مما هو من الألوهية، أي من العبادة، أي من التأله والعبادة لهم، بمعنى أنهم لا يستحقون العبادة، لأن الذي يستحق العبادة من كانت له خصوصيات الربوبية، من كان هو المحيي والمميت والرازق والنافع والضار إلى غير ذلك من هذه الصفات التي هي لله وحده لا شريك له. رغم ذلك فإن هؤلاء قد عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، عبدوا الملائكة من دون الله تبارك وتعالى. قال بعد ذلك وإنا لنحن الصافون، الصافون قال الشيخ في طاعة الله وخدمته، وهذه في الحقيقة هي صفة من صفات الملائكة. الملائكة تصطف عند ربها، تقف صفوفا صفوفا كما نقف نحن بين يدي ربنا في صلاتنا صفوفا صفوفا، وصفوفنا فيها المشابهة بصفوف الملائكة كما بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله عند قوله وإنا لنحن الصافون، قال كلاما جيدا نقلته لكم للفائدة، قال واعلم أن الصفوف في الصلاة مما خص الله به هذه الأمة وشرفها به، فإنهم أشبه بذلك أو تشبهوا بذلك بصفوف الملائكة في السماء، كما أخبر الله عنهم أنهم قالوا إنا لنحن الصافون، وكما أقسم الله تبارك وتعالى بهم أقسم بالصافات صفا، وهذه في بداية هذه السورة المباركة. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضلنا على الناس بثلاث، فضلنا على الناس بثلاث، قال جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، أي نتطهر الطهارة الترابية بالتيمم من هذه الأرض أو من هذه التربة، تربة الأرض جعلت تربتها لنا طهورا، يعني يصح أن نتيمم منها جميعا. قال وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت صفوفنا أي في الصلاة كصفوف الملائكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه وبتسويتها ويعالج تسوية الصفوف بنفسه في الصلاة، كما كان يأمرهم بتسوية الصفوف في القتال وفي جهاد أعدائهم، هذا كله سنة نبينا عليه الصلاة والسلام الذي ميز الله جل وعلا به هذه الأمة. فهذه من خصائص أمة محمد، أنهم يصطفون كما تصطف الملائكة عند ربها جل وعلا. وعنده وفيه من حديث جابر قال الحافظ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. يتمون الصفوف الأولى، لا يترك الفراغات، لا يتركوا الفراغات بين الصفوف، يعني في داخل الصف أو بين الصف والصف، يتراصون فيما بينهم في الصف، ويتراصون فيما بينهم بين الصف والصف الذي يليه، على خلاف ما يفعله الناس في بعض مساجدهم، يكون بين الصف والصف يعني قدر صفين أو ثلاث، وهذا كله من مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس ابتلوا بهذه الرسومات وبهذه الخطوط التي على أفرشة مساجدهم، لازم يتبع الخط، لازم يتبع هذا الخط ولا هذا الرسم اللي موجود فيه، لازم يتبع هذه النبي عليه الصلاة والسلام، تكون متبع للسنة ما هوش لهذه الخطوط. وهذه وظيفة على كل حال الأئمة وطلبة العلم أن يبينوا للناس هذا الأمر، ويحث الناس ويرغب الناس في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من أجل الأعمال وأفضلها عند الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: إذن وإنا لنحن الصافون، قال: في طاعة الله وخدمته. وإنا لنحن المسبحون، أي المقدسون، والمقدسون لله سبحانه عن كل ما لا يليق بجناب كبريائه. المسبحون أي المقدسون، الذين يقدسون الله جل وعلا وينزهونه عن كل ما لا يليق بجناب كبريائه، يعني ينزهونه عما لا يليق من هذه الصفات. والأصل في هذا الباب يا عبد الله أن تصف ربك تبارك وتعالى، أن لا تصف ربك تبارك وتعالى إلا بما وصفه، إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه عليه الصلاة والسلام، لا تزيد على هذا، لا تزيد على هذا ولا تنقص، لا تنقص بأن تعطل صفات الله عز وجل أو تدخل في تأويلها. الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى، أنت تقول: ليس استوى بمعنى استعلى، إنما استوى بمعنى استولى، والمقصود به علو القهر وليس علو الذات. ما حشرك أنت في هذا الأمر؟ الأمر هذا لك أنت، أعلم بالله من الله تبارك وتعالى حتى تتألى على الله جل وعلا وتؤول صفاته تبارك وتعالى. كلا، ولو كان خيرا والله لسبقونا إليه، لو كان هذا الأمر هو الخير لسبق إليه أولئك الرجال الأفذاذ أئمة الهدى وعلماء هذه الأمة على الحقيقة، الذين هم أهل الصدارة رضي الله تعالى عنهم، أصحاب رسول الله ومن جاء بعدهم من تلاميذهم من أئمة التابعين، ومن جاء بعدهم من تلاميذهم من أئمة تابع التابعين. هؤلاء هم الأئمة وهم العلماء وهم أهل الريادة والسيادة في هذا الباب. كلامهم أولى من كلام غيرهم، وفهمهم أولى من فهوم غيرهم، ولهذا لا يجوز لنا أن نقدم غيرهم عليهم، ولا نعتقد بتلك القاعدة الباطلة أن هدي السلف أسلم والخلف أعلم وأحكم، هذا ضلال وكلام باطل. السلف هديهم أسلم واللي من بعدهم يعني أعلم وأحكم، كلا أبدا، السلف هديهم أعلم وأحكم وأسلم كل شيء، ومن بعدهم ينبغي أن يكون تابعا لهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فقد اهتدوا معناه من خالفهم في مسائل الإيمان وحقق إيمان غير الإيمان الذي حققوه، هذا ما فاز بالهداية وما وفق إليها. إذن قوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى في
وش قالوا؟ مازال موجود في النسخة الثانية، مازال ما خلص. وقالوا المقدسون، عندك المقدسون، طيب معلش النسخة تاعي يقول الشيخ أي ما كانش عنده تعب من الجوزة، طبعا من الجوزة وشنو؟ خلينا من حزم، يعني قال ان ابن الجوزي لحد الان هي اصح الطابعات لانها معتمد على انا اللي عندي هي نسخة مؤسسة الشيخ السعدي، لانه فيها بعض معلش نجيبه ان شاء الله نسخة ابن الجوزي دائما مع موجودة معنا، نخليها عند احد الاخوة. انا عندي لكن انا هذه تساعدني من حيث الخط، خطوها كبير شوية، انا ضعيف كلش على كل. قال فكيف بعد قوله عن كل ما لا يليق بجناب كبريائه، فكيف مع هذا يصلحون أن يكونوا شركاء، يعني شركاء لله تبارك وتعالى. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وهذا رد من الملائكة على افتراء هؤلاء الكافرين الكاذبين على الله تبارك وتعالى. ثم قال بعد ذلك، ولنذكر فوائد هذه الآيات. طيب من فوائدها بيان بطلان ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، فيه كذلك أن أهل الكفر والضلال يسعون لفتنة الناس وصدهم عن سبيل الله بكل الوسائل وبجميع الطرق، فيه كذلك إثبات أن المفتون من سبق في علم الله تبارك وتعالى، من سبق في علم الله تبارك وتعالى أنه من أهل الجحيم. وهذا فيه دليل على إثبات عقيدة القضاء والقدر، فيه كذلك بيان براءة الملائكة مما وصفها به المشركون، فيه إثبات أن الملائكة تصف عند ربها، تصف عند ربها لطاعته وخدمته، لهذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتشبه بها، أن نتشبه بها في صلاتنا ووقوفنا بين يدي ربنا تبارك وتعالى، وأن هذا من خصائص هذه الأمة. ديروا كما جاء في حديث حذيفة، فضلنا عن الناس بثلاث، حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي رواه مسلم في صحيحه وكذا النسائي وغيرهما، فيه أن من وظائف الملائكة وعبادتها لربها التسبيح، التسبيح وهو مما تعبدنا به ربنا جل وعلا ورغبنا فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، والنصوص في فضل التسبيح، في فضل التسبيح كثيرة. سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا ذكر عظيم بين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام قدره وفضله. ثم بعد هذا عاد السياق إلى ذكر أو إلى الحديث عن الكفار، قال الله تبارك وتعالى: وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. هذه الآية وما بعدها إن شاء الله نتركها للحلقة القادمة بحول الله، والله نسأل أن يوفقنا بما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع أواخر سورة الصافات من تفسير الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكانت آخر آية كنا توقفنا عندها هي قول الله جل وعلا: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وكانت الآيات التي قبل هاتين الآيتين متعلقة بما كان عليه المشركون من وصف الله تبارك وتعالى بما لا يليق بجلاله وعظمته، من تلكم الأوصاف الشنيعة التي قال الله جل وعلا فيها: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. هذه الآيات التي فيها من الفوائد، قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيها: تنزيه الله جل وعلا عما وصفه به الظالمون، وتنزيه الله عز وجل نفسه في قوله: سبحان الله عما يصفون. وهذا فيه دلالة أن مثل هذا الوصف لا يليق بالله عز وجل، والله تبارك وتعالى لا يوصف إلا بصفات الجلال والجمال، لا يوصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به أعرف الخلق به نبيه وخليله عليه الصلاة والسلام. أما ما عدا ذلك من تلكم الأوصاف، وخاصة من الأوصاف التي لا تليق به، التي فيها نقص أو عيب، فالله عز وجل منزه عن جميعها. ولهذا من الفوائد الأخرى كذلك قال الشيخ أن صفات الله تبارك وتعالى صفات سلبية وصفات ثبوتية. الصفات السلبية هي المنفية عن الله جل وعلا التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه، والنفي في حق الله جل وعلا ليس نفيا مجردا، لأن هذا ليس فيه الكمال كما قال علماؤنا وأئمتنا، إنما المقصود به تنزيه الله عما لا يليق به، هذا التنزيه الذي يتضمن كماله فيما يختص به. ولهذا لا تجد في الآيات التي فيها النفي والإثبات إلا والله تبارك وتعالى ينفي عن نفسه ما لا يليق وينزه نفسه عما لا يليق من الأوصاف ويصف نفسه بما يستحق من صفات الكمال والجلال، من مثل قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ينفي عن نفسه المشابهة للمخلوقين، وأن يكون له مثيل من المخلوقين ليس كمثله شيء مما خلق جل وعلا، وما عداه كله مخلوق فهذا من خلال هذه الآية التي فيها تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به في قوله سبحان الله عما يصفون، عما يصفونه هؤلاء المشركون، والمشركون جاهلون بالله، جاهلون بالله وجاهلون بشرعه وجاهلون حتى بما ينفعهم ويضرهم، يجهلون هذا كله بخلاف غيرهم. والذين استثناهم الله جل وعلا بعد ذلك في قوله إلا عباد الله المخلصين، مخلصين أخلصهم الله جل وعلا لنفسه بعد أن أخلصوا دينهم لله، فما عبدوا مع الله غيره ولا أشركوا بالله غيره، ما صرفوا شيئا من العبادات مهما كانت لغير الله تبارك وتعالى، فهؤلاء أخلصوا دينهم لله جل وعلا، فأخلصهم الله عز وجل لنفسه فكانوا من خالص عباده. وهؤلاء استثناهم الله عز وجل لأنهم لا يصفون الله جل وعلا بما يصفه به هؤلاء الجاهلون، لا يصفون الله إلا بما يستحقه، لأنهم علموا عن الله وتعرفوا على الله من خلال ما عرف به نفسه في كتابه وما عرفه به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو أعرف الخلق به تبارك وتعالى. فصفات أولى هي سلبية التي فيها النفي، وصفات أخرى هي ثبوتية، هي ثبوتية بمعنى الثابتة في حقه عز وجل، وهي التي أثبتها الله لنفسه. وكل الصفات الواردة في القرآن ما كان من الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية أثبتها الله لنفسه جل وعلا، يصح ويقال فيها أنها صفات ثبوتية في حق الله عز وجل. من الفوائد كذلك أن من عباد الله من من عليهم فأخلصهم وأخلصوا له الحق، وهذه فائدة عزيزة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا في زمرتهم. ثم بعد هذا قال الله عز وجل، والخطاب هنا بهؤلاء الذين أشركوا بالله جل وعلا في عبادته، والذين أشركوا بالله تبارك وتعالى بما وصفوا به ربهم جل وعلا بما لا يليق من الأوصاف. قال بعد ذلك فيهم: فإنكم وما تعبدون، مخاطبا لهؤلاء المشركين، أنتم وعباداتكم التي تعبدون. قال: وما تعبدون، بما التي تقال في غير العقلاء، التي تقال في غير العقلاء، لأن غالب هذه المعبودات من الجمادات، وخاصة هؤلاء الذين بعث فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام يعبدون هذه الأصنام التي ينحتونها بأيديهم ثم يتقربون إليها ويذبحون عندها ويقدمون لها أنواع القربات كلها عياذا بالله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين عبدوا وهذه المعبودات كلهم: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى: أي إنكم أيها المشركون ومن عبدتموه مع الله لا تقدرون أن تفتنوا وتضلوا أحدا إلا من قضى الله أنه من أهل الجحيم. فنفذ فيه القضاء الإلهي، وفي هذا دلالة على أن الكفار يحاولون دائما وأبدا فتنة المؤمنين، يفتنونهم عن دينهم. والمقصود بالفتنة هنا ما هو بمعنى الصد، ما هو بمعنى الصد، يعني الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا بكل الوسائل المتاحة يجتهدون ويستعملون كل هذه الوسائل المتاحة لهم، يستعملون الترغيب ويستعملون الترهيب، يستعملون التخويف ويستعملون الإشاعات الكاذبة لصد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى، كما نراهم يفعلون الآن، كما نراهم يفعلون الآن. وهذا ليس بجديد، فقد فعله أسلافهم الذين هم على طريقتهم في هذا الشر وهذا الفساد وهذه الفتنة. والقاعدة عند القوم، القاعدة عند القوم كأنهم يريدون إذا عمت خفت. ولهذا قال الله جل وعلا في حق اليهود والنصارى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يريدون أن تتبع ملتهم. وهذا ليس حرصا منهم على إيصال الخير إليك، لا، بل حرصا منهم عن صرفك عن الخير الذي أنت عليه، لأنهم يعلمون أن ما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو الحق المبين. والله تبارك وتعالى بين هذا في حقهم، يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم يجحدون وينكرون ويعرضون. قال الله تبارك وتعالى: ما أنتم عليه بفاتنين، يعني لا أنتم ولا هذه المعبودات تستطيع أن تفتن أهل الإيمان بصدهم
عن سبيل الله وإضلالهم وجعلهم يدينون هذا الدين الذي هم عليه، يعني من الشرك بالله تبارك وتعالى والكفر به. ولهذا تجد أن من يتحول من أهل الكفر والضلال إلى أهل الإيمان الكثير الكثير، وهذه هي الهداية إلى صراط الله المستقيم. الكثير من الناس يهديهم الله تبارك وتعالى إلى طريقه وإلى الحق، والناس فيهم المريد للحق، والمريد للحق إذا وفقه الله جل وعلا لمن يهديه إليه هداية الدلالة والإرشاد، فإنه سيوفق للهداية التي هي هداية التوفيق، التي هي هداية التوفيق. لأن أهل الباطل من خالطهم وعاينهم وعايشهم علم ما هم عليه، ما هم عليه من أنواع التناقضات، ما هم عليه من أنواع الباطل والضلال، يرى هذا بأم عينه. الذي يخالط مثلا الشيعة والرافضة ويدخل في دينهم ويغرق في ضلالاتهم، يرى أن لو كان في عنده شيء من العقل لا أبصر هذا وعلم هذا، علم أن هذا يستحيل أن يكون من دين الله تبارك وتعالى. ناس تمشي على الجمر تحرق أقدامها، وناس تذبح رؤوسها بالسيوف، وناس يفعلون أمور أي عاقل يعلم أن هذه من المناكير. ناهيك أن يكون قد أعطاه الله جل وعلا بصيصا من نور الوحي، يقين أن هذا ليس دين حق أبدا. يجي واحد ويتوسل أو يستغيث بعبد من عباد الله جل وعلا، ولو كنا مستغيثين بمخلوق من مخلوقات الله لكان هذا أولى به، هو أشرفهم وخيرهم عليه الصلاة والسلام، لكانت الاستغاثة به عليه الصلاة والسلام. ولكنه نهانا عنها، نهانا عنها وأمرنا أن نخلصها لله وحده لا شريك له، لا شريك له. هذا دين الحق الذي جاء به نبي الهدى عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء هذا ديدنهم وهذا سعيهم وجهدهم في فتنة غيرهم. ثم قال الله جل وعلا: إلا من هو صال الجحيم، يعني الذي يفتن بضلالات هؤلاء، إلا كما قال الشيخ من سبق في علم الله تبارك وتعالى أنه ممن أضله الله جل وعلا، قال: تفتن وتضل أحدا إلا من قضى الله أنه من أهل الجحيم، فنفذ فيه القضاء الإلهي لأنه لا مرد له. ثم قال: والمقصود من هذا بيان عجزهم وعجز آلهتهم عن إضلال أحد، وبيان كمال قدرة الله تبارك وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلقن هذا لأصحابه وللأمة من بعده: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. من يضلله الله جل وعلا هذا لن تجد له هاديا يهديه إلى الحق أبدا، ومن هداه الله تبارك وتعالى إلى الحق هداه هداية التوفيق فلن يضله أحدا كذلك بإذن الله جل وعلا. وهذا إذا سار على طريق الهداية والتزم المعالم التي جعلها الله تبارك وتعالى معالم الثبات على الهداية. الهداية أغلى وأعظم ما يمتن الله جل وعلا به على عباده، أعظم شيء يعطينا إياه ربنا تبارك وتعالى الكريم المنان الذي عطاياه لا تنفذ ولا تنقضي، أعظم هذه المنة هي الهداية، الهداية إلى صراطه المستقيم، خاصة في مثل هذه الأزمنة التي تكثر فيها الفتن وتتتابع والتي يتبع بعضها بعض كتتابع الأمواج الهائجة تأخذ كل من جاء في طريقها إلا من ثبته الله جل وعلا بالحق وعلى الحق، وهؤلاء هم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم إلا من هو صال الجحيم. فمفهوم المخالفة أن الذي ما كان هذا حاله ممن كتب الله جل وعلا له الهداية هذا يثبت في مواجهة هذه الفتن ولا يقع فيها ولا يضل ولا يفتن ولا يضل ولا يفتن أبدا. ولهذا كان لزاما على كل مؤمن أن يكون على بصيرة من أمره في معرفة ما يواجهه، في معرفة أنواع هذه الفتن وهذه الأهواء وهذه الضلالات، حتى إذا رآها على حقيقتها. وقديما كانوا يقولون عن العلماء الربانيين أن العالم الرباني هو الذي الفتنة إذا أقبلت عرفها، بخلاف غيره لا يعرفها إلا بعد أن تدبر، ويقع ما يقع ويفتن من يفتن وتقع المصائب والطامات العظام، بعد ذلك يقول شفت هذه الفتنة يا ليتنا ما دخلناها ويا ليتنا ما خضنا فيها وا. هذه الفتن التي يسمونها الآن أو أعوام سابقة بالربيع العربي، ظنوه ربيعا وانخدعوا بما فيه، ثم بعد ذلك ماذا جنوا منه وماذا حل بهم بعده؟ حلت بهم هذه المصائب وهذه الفتن حتى أصبح كل من كان مفتونا بإمام جائر يقول يا ليت ذلك الإمام بقي فينا حتى لم تحل بنا هذه الفتن وهذه المصائب. الرجل لا يأمن على نفسه ولا على أولاده ولا على ماله ولا على عرضه، وقبل ذلك كان الناس آمنون، بل كان الأمن هو الأصل فيهم. بعض هذه البلاد كان السرقة لا تكاد تجد سرقة، نظام جائر وحاكم ظالم نعم، ولكن الأمن مستتب. والآن ذهب كل شيء، لا جاءهم لا حل مكانهم، مكانه إمام عادل مقسط، ولا عاشوا الأمن الذي كانوا يعيشونه من قبل، تشردوا وتمزقوا كل ممزق. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية وأن يرحم هذه الأمة وأن يقيض لها الربانيين الذين يقودونها بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يكفيها شر هؤلاء الفتانين المفتونين الذين يسعون فيها فسادا وإفسادا ذهب صدام من العراق، من حل بعد صدام؟ جاء عمر بن عبد العزيز أو جاء الإمام المقصر، جاء الأخباث من الروافض الذين أذاقوا أهل السنة سوء العذاب، نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم. وقس على ذلك غيرها من البلاد. العالم إذا جاءت هذه الفتنة عرفها عند قدومها، والفرق ما هو؟ لأنك تتهيأ لها وتعرف كيف تتعامل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركنا هكذا هملا، بل ما ترك خيرا يقربنا إلى ربنا جل وعلا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا يبعدنا عن ربنا تبارك وتعالى إلا وبينه لنا وحذرنا من شره. تعرف كيف تتعامل مع هذه الفتنة، وتلزم ما ألزمك به نبيك عليه الصلاة والسلام في الفتنة. تعرف أن هذه فتنة لا تدخل فيها، تعرف أن هذه فتنة لا تمشي فيها، إلزم فيها بيتك، تسلم ويسلم من حولك. ولو الناس في كل فتنة اتبعوا هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام والتزموا منهجه الرباني لوقى الله تبارك وتعالى هذه الأمة من مصائبها وغوائلها التي أتت على الأخضر واليابس. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الفتن كلها ظاهرها وباطنها. قال بعد ذلك الشيخ: والمقصود من هذا بيان عجزهم وعجز آلهتهم عن إضلال أحد وبيان كمال قدرة الله تعالى، أي فلا تطمعوا بإضلال عباد الله المخلصين وحزبه المفلحين. يعني كأن الله تبارك وتعالى يوجه هذا لهؤلاء المشركين: لن تستطيعوا ولن تقدروا. شوفوا الآن هذه القرون العديدة والسنوات المديدة التي مرت على هذه الأمة، وأعداؤها يكيدون لها بالليل والنهار، وكذلك يفعلون وما زالوا يفعلون، والله جل وعلا مثبت أهلها على الحق المبين وناصر حزبه تبارك وتعالى على أعدائه الضالين الكافرين والمنافقين. هذا وعد الله جل وعلا. الله جل وعلا وعد وعدا حقا: والعاقبة للمتقين. فإن الأمر كذلك، العاقبة دائما لأهل التقوى وأهل الاستقامة على أمر الله عز وجل. قال بعد ذلك: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. وانتقل الخطاب الذي كان موجه للمشركين إلى خطاب آخر، وهذا الخطاب هو خطاب الله جل وعلا على لسان ملائكته، كأن الملائكة تبرئ نفسها مما وصفها به أعداء الله تبارك وتعالى، وجعلوها إناثا وعبدوها من دون الله تبارك وتعالى، ونسبوها لله عز وجل ولدا ونسلا. الملائكة تتكلم وتقول: وما منا إلا له مقام معلوم. ما من أحد من ملائكة الرحمن إلا وله مقامه عند ربه جل وعلا الذي كلفه الله عز وجل والمهمة التي وكلت إليه. قال الشيخ عليه رحمة الله: هذا فيه بيان براءة الملائكة عليهم السلام. قيل أن القائل جبريل عليه السلام، ما قاله فيهم المشركون وأنهم عباد الله، وأنهم يعني حقيقتهم وأنهم عباد الله لا يعصونه طرفة عين، وهذا حالهم ووصفهم، لا يعصون الله جل وعلا طرفة عين. فما منهم من أحد يقول إلا وله مقام وتدبير قد أمره الله، قد أمره الله به، لا يتعداه ولا يتجاوزه، وليس لهم من الأمر شيء، وليس لهم من الأمر شيء في ما يتعلق بخصائص الربوبية التي هي لله وحده لا شريك له، ليس لهم لا من الخلق ولا من الإحياء ولا من الإماتة ولا شيء من هذه التي هي من خصائص الربوبية. وبالتالي إذا ما كان لهم شيء من خصائص الربوبية لا يجوز أن يصرف لهم شيء مما هو من الألوهية، لا يجوز أن يصرف لهم شيء مما هو من الألوهية، أي من العبادة، أي من التأله والعبادة لهم، بمعنى أنهم لا يستحقون العبادة، لأن الذي يستحق العبادة من كانت له، من كانت له خصوصيات الربوبية، من كان هو المحيي والمميت والرازق والنافع والضار إلى غير ذلك من هذه الصفات التي هي لله وحده لا شريك له. رغم ذلك فإن هؤلاء قد عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، عبدوا الملائكة من دون الله تبارك وتعالى. قال بعد ذلك وإنا لنحن الصافون، الصافون قال الشيخ في طاعة الله وخدمته، وهذه في الحقيقة هي صفة من صفات الملائكة، الملائكة تصطف عند ربها، تقف صفوفا صفوفا كما نقف نحن بين يدي ربنا في صلاتنا صفوفا صفوفا، وصفوفنا فيها المشابهة بصفوف الملائكة كما بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله عند قوله وإنا لنحن الصافون، قال كلاما جيدا نقلته لكم للفائدة، قال واعلم أن الصفوف في الصلاة مما خص الله به هذه الأمة وشرفها به، فإنهم أشبه بذلك أو تشبهوا بذلك بصفوف الملائكة في السماء، كما أخبر الله عنهم أنهم قالوا إنا لنحن الصافون، وكما أقسم الله تبارك وتعالى بهم أقسم بالصافات صفا، وهذه في بداية هذه السورة المباركة. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضلنا على الناس بثلاث، فضلنا على الناس بثلاث، قال جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، أي نتطهر الطهارة الترابية بالتيمم، التيمم من هذه الأرض أو من هذه التربة، تربة الأرض، جعلت تربتها لنا طهورا، يعني يصح أن نتيمم منها جميعا. قال وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت صفوفنا أي في الصلاة كصفوف الملائكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه وبتسويتها ويعالج تسوية الصفوف بنفسه في الصلاة، كما كان يأمرهم بتسوية الصفوف في القتال وفي جهاد أعدائهم. هذا كله سنة نبينا عليه الصلاة والسلام الذي ميز الله جل وعلا به هذه الأمة. فهذه من خصائص أمة محمد، أنهم يصطفون كما تصطف الملائكة عند ربها جل وعلا. وعنده وفيه من حديث جابر قال الحافظ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. يتمون الصفوف الأولى، لا يترك الفراغات، لا يتركوا الفراغات بين الصفوف، يعني في داخل الصف أو بين الصف والصف، يتراصون فيما بينهم في الصف، ويتراصون فيما بينهم بين الصف والصف الذي يليه، على خلاف ما يفعله الناس في بعض مساجدهم، يكون بين الصف والصف يعني قدر صفين أو ثلاث، وهذا كله من مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس ابتلوا بهذه الرسومات وبهذه الخطوط التي على أفرشة مساجدهم، لازم يتبع الخط، لازم يتبع هذا الخط ولا هذا الرسم اللي موجود فيه، لازم يتبع هذه النبي عليه الصلاة والسلام، تكون متبع للسنة ما هوش لهذه الخطوط. وهذه وظيفة على كل حال الأئمة وطلبة العلم أن يبينوا للناس هذا الأمر، ويحث الناس ويرغب الناس في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من أجل الأعمال وأفضلها عند الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: إذن وإنا لنحن الصافون، قال: في طاعة الله وخدمته. وإنا لنحن المسبحون، أي المقدسون، والمقدسون لله سبحانه عن كل ما لا يليق بجناب كبريائه. المسبحون أي المقدسون، الذين يقدسون الله جل وعلا وينزهونه عن كل ما لا يليق بجناب كبريائه، يعني ينزهونه عما لا يليق من هذه الصفات. والأصل في هذا الباب يا عبد الله أن تصف ربك تبارك وتعالى، أن لا تصف ربك تبارك وتعالى إلا بما وصفه، إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه عليه الصلاة والسلام، لا تزيد على هذا، لا تزيد على هذا ولا تنقص، لا تنقص بأن تعطل صفات الله عز وجل أو تدخل في تأويلها. الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى، أنت تقول: ليس استوى بمعنى استعلى، إنما استوى بمعنى استولى، والمقصود به علو القهر وليس علو الذات. ما حشرك أنت في هذا الأمر؟ الأمر هذا لك أنت، أعلم بالله من الله تبارك وتعالى حتى تتألى على الله جل وعلا وتؤول صفاته تبارك وتعالى. كلا، ولو كان خيرا والله لسبقونا إليه، لو كان هذا الأمر هو الخير لسبق إليه أولئك الرجال الأفذاذ أئمة الهدى وعلماء هذه الأمة على الحقيقة الذين هم أهل الصدارة رضي الله تعالى عنهم، أصحاب رسول الله ومن جاء بعدهم من تلاميذهم من أئمة التابعين، ومن جاء بعدهم من تلاميذهم من أئمة تابع التابعين. هؤلاء هم الأئمة وهم العلماء وهم أهل الريادة والسيادة في هذا الباب. كلامهم أولى من كلام غيرهم، وفهمهم أولى من فهوم غيرهم، ولهذا لا يجوز لنا أن نقدم غيرهم عليهم، ولا نعتقد بتلك القاعدة الباطلة أن هدي السلف أسلم والخلف أعلم وأحكم. هذا ضلال وكلام باطل. السلف هديهم أسلم واللي من بعدهم يعني أعلم وأحكم، كلا أبدا. السلف هديهم أعلم وأحكم وأسلم كل شيء، ومن بعدهم ينبغي أن يكون تابعا لهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فقد اهتدوا. معناه من خالفهم في مسائل الإيمان وحقق إيمان غير الإيمان الذي حققوه، هذا ما فاز بالهداية وما وفق إليها. إذن قوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى في وش قالوا؟ ما زال موجود في النسخة الدائمة، ما زال ما خلص. وقالوا المقدسون، عندك المقدسون. طيب معلش، النسخة التعريف يقول الشيخ أي ما كانش عنده تعب من الجوزة، طبعا من الجوزة. شنو؟ خلينا من حزم. يعني قال ان ابن الجوزي لحد الان هي اصح الطابعات، لانها معتمد على انا اللي عندي هي نسخه مؤسسه الشيخ السعدي، لانه فيها بعض معلش نجيبه ان شاء الله نسخه ابن الجوزي دائما مع موجوده معنا، نخليها عند احد الاخوه. انا عندي لكن انا هذه تساعدني من حيث الخط، خطها كبير شويه، انا ضعيف كلش على كل. قال فكيف بعد قوله عن كل ما لا يليق بجناب كبريائه، فكيف مع هذا يصلحون أن يكونوا شركاء، يعني شركاء لله تبارك وتعالى. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وهذا رد من الملائكة على افتراء هؤلاء الكافرين الكاذبين على الله تبارك وتعالى. ثم قال بعد ذلك، ولنذكر فوائد هذه الآيات. طيب، من فوائدها بيان بطلان ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فيه كذلك أن أهل الكفر والضلال
يسعون لفتنة الناس وصدهم عن سبيل الله بكل الوسائل وبجميع الطرق، فيه كذلك إثبات أن المفتون من سبق في علم الله تبارك وتعالى، من سبق في علم الله تبارك وتعالى أنه من أهل الجحيم، وهذا فيه دليل على إثبات عقيدة القضاء والقدر، فيه كذلك بيان براءة الملائكة مما وصفها به المشركون، فيه إثبات أن الملائكة تصف عند ربها، تصف عند ربها لطاعته وخدمته، لهذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتشبه بها، أن نتشبه بها في صلاتنا ووقوفنا بين يدي ربنا تبارك وتعالى، وأن هذا من خصائص هذه الأمة. ديروا كما جاء في حديث حذيفة، فضلنا عن الناس بثلاث، حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي رواه مسلم في صحيحه وكذا النسائي وغيرهما، فيه أن من وظائف الملائكة وعبادتها لربها التسبيح، التسبيح وهو مما تعبدنا به ربنا جل وعلا ورغبنا فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، والنصوص في فضل التسبيح، في فضل التسبيح كثيرة، سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هذا ذكر عظيم بين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام قدره وفضله. ثم بعد هذا هذا السياق إلى ذكر أو إلى الحديث عن الكفار. قال الله تبارك وتعالى: وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. هذه الآية وما بعدها إن شاء الله نتركها للحلقة القادمة بحول الله، والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. Thank you.